بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 1442. قال: إذا مات الناظر لزم الوصي أو رجوع إلى الحاكم الشرعي ليقيم شخصا مكانه. مسألة 1443. الوصية جائزة من طرف الموصي، فله ما دام فيه روح مع الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما أن يرجع عن وصيته وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلا أو بعضا وتغيير الوصي والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها. وهذا كله تفريع على قضية أن الوصية جائزة من طرف الموصي. أنا من أوصي يجوز لي أتراجع بكلها أو أتراجع ببعضها أو أبدلها ما دام في روح والشرائط من العقل والاختيار متحققة، فأنا إلي حق. أما أنا يجون أولادي يهددوني: لون كتلك لو تلغي الوصية، لون كتلك لو تغير الوصية، فهذا تهديد. إذن أنا إذا غيرت الوصية هذا مو باختياري، فإذا لم يكن ذلك باختياري فتبقى الوصية على أصلها ولا يلتفت إلى التغيير الحاصل الخارج عن الاختيار. فله تبديل الموصى به كلا أو بعضا وتغيير الوصي، حتى الوصي يحق لي أغيره والموصى له غير ذلك. فحتى يحق لي أن ما كنت مخلي ناظر أخلي ناظر السبب الجديد، يحق لي كل هذا من حقي ما دامت في الحياة، ما دامت في الحياة يحق لي كل شيء أسويه. فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد، ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمر، تبقى أصل الوصية بحالها، تبقى نفسها. وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد، ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخرى، وهكذا. المهم قلنا يحق له كل شيء يسوي ما دام فيها روح. هذا معنى أن الوصية جائزة، هذا معنى يعني يحق له يتراجع بها. وكما له رجوع في الوصية المتعلقة بالمال، كذلك له رجوع في الوصية المتعلقة بالولاية على القاصرين. أيضا الوصية بالولاية على القاصرين أيضا كذلك يصح، يجوز له أن يتراجع عنها. مسألة 1444. إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت. الغرامة على الميت يعني تطلع من أصل التركة، هذا معناته. يعني مثلا أنا وصيت الابن عمي، قلت له ثلث أموالي تعطيها للفقراء، بعدين أنا قبل لا أموت بدلت رأيي، رحت وصيت ابن خالتي وما قلت له لابن عمي، ما قلت له، وصيت ابن خالتي قلت له ثلث أموالي طلعها للفقراء. فمن متت ابن عمي ما يدري أنا مبدله، فسوى اللي علي، صحيح عمل. الثاني من خالتي هم أنا موصي، سوى اللي علي. هنا أنا شقد نقص من الأموال، بدال الثلث صار شنو؟ صار ثلثين. فهنا أنا شو نقول؟ هنا أنا هذا الثلث الثاني يطلع من أصل التركة. وبالحقيقة اللي يخسر بهالقضية مو الميت، الميت يربح بالخيرات، اللي يخسر الورثة. يعني الورثة هم اللي يتحملون هاي القضية، لأنه ميت بعد مات. ف فتخرج من أصل التركة، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. فاللي سوال ال شو اسمه المعدول عنه، اللي سواه يطلع من أصل التركة. هسه قد هذا المعدول عنه يعني ابن عمي قد هو مسوي كل اللي عليه نص وربع، المهم يطلع من الأصل، ثم بعد ذلك نجي نطلع شنو الثلث، نخلي فلان يسوي. هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر، إذا ما كفت سبب بين واضح. بعض الأوقات يكون السبب واضح، كان يكون انسجن مثلا، فمن عرفت انسجن خليت واحد غيره وما قلت له، طلع من السجن نفذ الوصية. هنا أنا تقريبا أكو علامة، تصير علامة اجتماعية أنه من ينسجن بعد ما يصير يكون وصي، فهي علامة يسموها لا يخفى على مثله عادة. أما إذا كان لسبب كذلك، كما إذا لسبب كذلك يعني يخفى على مثله عادة، كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة مقاطعة فعدل عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه. يعني إذا القضية واضحة مثل الهجرة أو السفر البعيد أو مثلا قلنا السجين أو العداوة، عركة صارت، معركة صارت بينات وبكتل ومكاتل، فمن مات هذاك قام الصرف، أبدا مو عداوة وياك هو، قال إيه بس موصيني. خب اسأل يجوز، يعني أكثر الناس تقول ما معقولة يعني يبقى على وصيته لك، لأنه هو يروج منك وبيتهمك. فهنا أنا المفروض الوصي لازم يجي يتأكد يشوف نفسه بعده وصي ولا لا. مسألة 1445، يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، مثل أن يقول رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها. يعني إذا أنا وصيت قلت أنا إذا متت هذا بيتي سووا وقف للحسين، ورا شهرين احتاجت فلوس بعته، هذا بيعي، يعني معناته أنا شنو؟ أنا تراجعت عن الوصية، هذا معناته. ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها، ثم يبيعها ويهبها مثلا. وكذا إذا أوكل غيره في بيعها مثلا مع التفاته إلى وصيته، يعني الطوكالة قال لي إذا شفت مشتري هذا البيت هو وصى بوقفيته، قال إذا متت تسوي وقف، بعدين خليت ابني قلت له التوكيل عني، إذا لقيت لك مشتري بيعه، قال لي مو أنت موصي، قلت له تش عليك. إذن أنا من خليت وكيل في البيع أنا ملتفت لوجودي وصية، ومع ذلك انطيت وكالة بالبيع، فمن أموت هذا شنو؟ هذا يعتبر عدول، يروح ورث، يروح شو اسمه يعني تلغي الوصية، لأنه جعل وكيلا في بيعه أو هبتها، هذا يعتبر عدول عن الوصية. مسألة 1446، لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية عدم مرور مدة طويلة عليها، فإذا أوصى ثم مات ولو بعد مرور سنين وجب العمل بوصيته. نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، ذكرنا هذا، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه، يبني على عدمه، هذا فيما إذا كانت الوصية مطلقة. شلون؟ بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل بها بعد موته في أي زمان توفاه الله. إيش كتبت وصية شو وقت ما أموت؟ إيش عبارتي؟ أما إذا مقيدة سابقا، هسهم الحمد لله أكو هيك طبايع، سابقا كانوا من يسافرون للحج مثلا، الحج كان يطول 3 شهور 6 شهور، فمن يسافر للحج يكتب وصيته، إذا أنا متت بالحج سووا هيك. زين هذا من رجع سالم يعني شو معناته؟ يعني لغت الوصية، هو قيدها في زمن معين. إذا أنا من مثلا انسجنت أنا وحكموني بالإعدام كتبت وصيتي، بس شنو باني عليه إذا انعدمت. أما إذا طلعت سالم وإذا أجي عفو أو سقطت الدولة وطلعت، المهم صارفت حالة بحيث أنا طلعت، هنا الوصية تلغي. ليش؟ لأنه أنا كنت مقيدها بزمان أو بحالة معينة أو غير ذلك. إذا أنا متت أنا كنت أعزب كتبت وصيتي، يعني إذا أنا متت سووا فلان حاجة. الآن لا بالعكس، أنا تزوجت صعد جهال ومرة وأطفال وكذا وأحفاد، الوصية تختلف. فأنا إذا قيدتها بحال تنتهي الوصية بانتهاء ذلك الحال، وإذا ما قيدتها لا تبقى مستمرة. هسه شلون نعرف هاي مقيدة لو مو مقيدة؟ شغل العلماء. أنا قلت لكم العبارة مهمة بالوصية، أكو خبراء يحللون العبارة يقولون لكم هاي شنو ما شنو، هاي شنو، هاي من يوم من 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 أي نوع. فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا كالحج يعني، أو عن مرض كذا مثلا، ولم يتفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصية واحتاج إلى وصية جديدة. هو قيده، مو إحنا قيدنا، هو إحنا وياه، هو شي يريد إحنا نسوي. فإذا قيد إحنا بنتقيد، ما قيد إحنا بنتقيد. يجوز مسألة 1447، إذا كان الداعي له، هذا الداعي غير القيد، سأشوف. إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر. يعني إيش قال له؟ قال له لما رايح للحاج وخاف تموت اكتب وصيتك. قال لي اكتب وصيتك، كتب وصيته. بس هو صحيح السفر هو خلاه يكتب وصية، بس هو مو قصده مقيد بهذا السفر، مو قصده يقيد الوصية بالسفر. هذا السفر مجرد أشبه بالناسي والذكر، أشبه بالفتشي اللي جاي يتحرك وزادوا له حركة بس. بينما بالصورة السابقة اللي حكيناها لا، مقيد بحيث لو لم أموت لانتفت الوصية، هيك مقيد قيد. إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الإمام رضا عليه السلام، كانوا سفرهم بعيد يطول هواية، أو زوار الحسين عليه السلام كانوا يجون من مناطق بعيدة مشي يجون كذا، كل هذا كان يصير سبب في أن يكتبون وصيتهم، لأنه أكثرهم كانوا يموتون، خصوصا بعض الزائرين يجون مكانات بعيدة، إما يموت أو بعد ما يرجع لأهله يستحسن السكن في مكان الزيارة وتنقطع أخبار عن أهله. والمسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر طبعاً هسه ماكو زمان كلها أنترنت وكذا، بعد ماكو قطع يعني عند يشوفون واحد وين ما يروح يقدر يتواصل ويا أهله كل يوم. فكل هاي وسائل صارت الآن بزماننا تخدم البشرية، وإن كان بعضهم نعوذ بالله يستخدمها في الأشياء الغير جيدة. فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر، وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر، فيجب العمل. النتيجة تصير أنه ذولا إذا ماتوا في ذلك السفر أو ماتوا في غير وقت وجب العمل بالوصية، لأن الوصية ما كانت مقيدة بالسفر، وإن كان الداعي للوصية هو السفر. مسألة 1448، يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجانا. إذا قلت له تتنفذ الوصية مجاني، قال لي أقبل. قال أريد أجرة، أسوي له أجرة. ما قال أنا أسوي له أجرة، ما سويت له أجرة، يقدر هو يسوي لنفسه أجرة متعارفة، بس بشرط يكون العمل إلى أجرة، مو مثل هذا التخصيل والتكفين، هذا ما يصير به الأجرة، إلا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجانا، كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل. أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب العدم، عدم الوجوب. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه به كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. أما لو أوصى إليه بأعمال أخرى مثل أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي، مو واجب عليه يقبل. يعني أنا أقول لابن عمي زين، يعني كتبت وصية قلت 10 سنوات يصليهن عني ابن عمي، يصير واجب على ذاك يقبل؟ لا، لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم ذلك في حياته. وإن كان قد أوصى إليه بالعمل مجانا كالحج مثلا فقبل في حياته، لم يبعد جواز الرد بعد وفاته. إذا قال يا أبا أريدك تحج عني، قلت له أقبل. من مات؟ قلت أنا ما أقدر، وين أقدر أحج؟ غالي الحج، كلفني، منين أجيب أحج؟ شلون أدبر كذا؟ فيحق لي أرد. السيد يقول إذا رد بعد الوفاة صحيح، ماكو مشكلة، يقبل ورد. مسألة 1449. إذا أوصى إلى زيد أن يحج عنه وجعل له أجرة معينة بأن قال له حج عني ب100 دينار، كان إجارة، يقول لا تعتبر إجارة، فإن قبل في حياته وجب العمل بها ويستحق الأجرة، وإلا إذا ما قبل بحياته مواجب عليه. ولو كانت بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له حج عني بأجرة المثل ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته، لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة، باعتبار الإجارة الصحيحة لازم يكون معلوم، هذا ما معلوم. ولو كان بطريق الجعالة، طريق الجعالة قلنا عن الأشياء اللي ما تصح إجارة نحولها جعالة قدر الإمكان، قال لم يجب العمل باعتبار الجعالة مو واجب التنفيذ، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل، لكنه لو عمل قام بالعمل استحق الأجر لصدق الوصية حينئذ. مسألة 1450. تثبت الوصية التمليكية. هسه شلون نعرف هذا وصي لو مو وصي؟ يعني أنا إجيت لقيت باب العالم، باب الجيران، قلت لهم يا أبا أنا ترى وصي مال أبوكم، أبوكم البارحة مات، بقى في حياتكم، ترى أنا وصي وصاني يا أبا، شو وصى؟ قلت لهم وصى قال السيارة تعطيها لفلان، مدري شنو ثلثة لازم تعطوني، أنا أتصرف زين. شلون أثبت هاي القضية؟ مجرد أجي أحكي؟ طبعاً إذا كلهم صدقوني ماشي، إذا لا ما صدقوني واجب علي أجيب شهود 2 عدول يشهدوا لي، إذا عندي شهود 2 كافي، ما عندي شهود القضية متثبت. تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له. جاء واحد قال أبوكم قال السيارة إليك، الآن لسه بالبيوت تصير الأم تموت زين، فتجي مثلا بنتاية تقول ترى أمي قبل لا تموت قالت القلادة إليك اللي بتوت لفلانة مثلا، فهنا هذا يصير، هاي جت شنو؟ جت تدعي أنها موصى لها، فهنا يقول خلي تجيب شهود، ما عندها شهود، شاهد واحد وخلي تحلف وتأخذه. وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية. مسألة 1451. تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات. منفردات يعني شنو؟ يعني إذا أنا عندي 4 بنات وصيت ومتت، إجت واحدة قالت يا أبو أبويا وصى قبل لا يموت، يا أبا إيش قال أبوك؟ قالت قال بأنه ثلث أموالي تطوها للفقراء، فإحنا شو نقولها يا أبا؟ لا، الثلث من حصتك لازم تطيها للفقراء، فتثبت بس بحصته، مو يعني مو لازم البقية يصدقون. إذا أجن 2 حصتين يروح للفقراء، مو كل حصتين، ثلث الحصة. تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة. إذا جاءت بمسلمة واحدة، يعني واحدة قالت أنه أمي قالت القلادة إليش، مو مشكلة عدة شهود، قالت عدي بس مرة واحدة عادلة، عمتي تشهد لي مثلا، خوش مرة، مو مشكلة. فمن تيجي العماية ربع القلادة تثبت بهاي الشاهدة الواحدة. جابت شهود 2 نسوان 2 عادلات، نص القلادة إلها، جابت 3 4 لله، جابت 4 4 وهكذا، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة 3 مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة 4 مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن. مسألة 1452. الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية تثبت بشهادة عدلين من الرجال، لازم شهود عدول اثنين. العهدية أخلي ولي على أطفالي مثلا، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. مسألة 1400، وتعرف كل هذه المسائل يسموها مسائل النزاع، أنا عودتكم قلت لكم بأنه كل بحث نكمله بالأخير أكو مسائل النزاعات، شلون تصيب القضايا والقاضي والمحاكم وكذا. مسألة 1453، تثبت الوصية التمليكية وكذا العهدية على الأقرب بشهادة ذميين، هذا عدلين، يهودي مسيحي عدول في ديانتهم، خيرين بديانتهم، إذا عندي شهود يصير في دينهما عند عدم عدول المسلمين. مثلا بالسفر، هو أكثر شيء بالسفر، كانوا قبل واحد يريد يموت بالسفر، التفت شاف بالقافلة ماكو غير بس مسيحيين، بس خوش ناس، فوصل قال من توصلون الأهلي قلوا لهم خلي يطلعون ثلثي صوم صلاة كذا أو ينطون كذا لفلان، ذول هم من وصلوا قالوا لهم أبلوا، ذول يعتبرون شهود إذا ماكو مسلمين. ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار كالبوذيين وغيرهم مثلا. مسألة 1454، تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا. إذا الورثة كلهم أقروا الوصية تمشي حتى لو مو عدول، لأنه ما له علاقة بالعدول، هنا إقرار. وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت هذا اللي قلت لكم عليه، إذا واحدة من الخوات أو واحد من الأخوة أقر فبس بحصة تصير، ما يحق ليش أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مو على غيرهم. وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. نعم، إذا أقر منهم اثنان، إذا اثنين من الورثة أقروا بالوصية وكانوا عدولا يصير هم إقرار وهم شهادة، وكان عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له. يعني أخوتي اثنين، طبعا أبوي توفى، أجوا أخوتي اثنين إيش قالوا؟ قالوا بأنه يابا أبويا أبونا من مات، قال هاي مثلا هاي السيارة الفلان نا تمشي ماشي، وصية صحيحة على الكل، حتى اللي ينكرون مو من حقهم ينكرون. هاي صورة أولى. صورة ثانية، واحد من أخوتي يعني من أولاد أبويا قال أبويا قال انطوا السيارة لفلان، نقول له عندك شهود؟ قال لا بس أنا. فإذا هذاك صاحب اللي قال انطوا الوصية لفلان، فلان إذا أجى حلف يأخذ الوصية يأخذ السيارة وماكو مشكلة، إما شهود اثنين أو شاهد ويمين. مسألة 1455، طبعا هاي شاهد ويمين بس بالأمور المالية، أنا قلت لكم بها قايل لكم بها سابقا، بس بالأمور المالية. تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعا، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم، إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها، تثبت بتمامها. مسألة 1456، يأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.